قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم أول قول في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا لقاء جديد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وهي قصة طيبة في آية مباركة. هذه الآية من آيات الجزء 12 من سورة هود، والآية رقمها 114، وهي قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية المباركة مليئة بصور من صور الخيرات والحسنات والقربات، ولكن ما هي القصة التي ناسبت هذه الآية؟ هذه القصة نقولها بتمامها، وهي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوى امرأة، يتعلق بامرأة، وهذه مسألة يمكن أن تكون موجودة، الصحابة مجتمع من البشر، وهذا المجتمع الأصل فيه الخير والصلاح، والأصل فيه البركة والرضوان، ولكن يمكن أن نجد بعض الصحابة وقعوا في بعض الزلل أو الخطأ، ولكن وقعوهم في الزلل والخطأ ليس معناه أنهم فاسدون وأنهم مجرمون أو ظالمون أبدا، ولكنهم يقعون في هذا الزلل فيحدثون توبة ويحدثون عملا صالحا، فيكون مقامهم بعد الذنب أفضل من مقامهم قبل الذنب. وهذا كحال أبيهم آدم عليه السلام عندما نهاه ربه عز وجل أن يأكل من الشجرة فأكل منها وعصى ربه سبحانه، ولكن ما الذي حدث؟ من الله تعالى عليه بالتوبة وفتح له بابا كبيرا من أبواب الخيرات. وهكذا العبد الصالح إذا زل أو أخطأ فإنه يجتهد في الرجوع إلى الله عز وجل، ويجتهد في القربات والعبادات والطاعات، وعندئذ يكون مقامه أعلى من مقامه قبل هذا الذنب، وهذا حال كثير من الصالحين. فهذا الصحابي كان يتعلق بامرأة، فكان ذات يوم جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الصحابة أنهم يديمون الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حال كثير من الصحابة. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أي استأذن الرجل النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، وهذا أدب جليل، أنك إذا جلست مع الكبير أو مع الفاضل لا تنصرف إلا بعد الاستئذان منه. أحيانا نرى أن الأسرة يكون الوالد موجودا، أو أن يكون الجد موجودا، أو أن يكون الكبير موجودا، والأولاد يقومون ويدخلون هكذا دون استئذان، ليس هذا من الأدب في شيء. وكذلك الطلبة مع الأساتذة أو مع المشايخ ينبغي أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، وأن يتعلموا خلقا يسمى بالاستئذان. فالاستئذان إذا كنت مع الفاضل لا تنصرف إلا إذا استأذنته، وهذا كان هدي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإذا كانوا معه في أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا كان هدي الصحابة مع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن رجل النبي عليه الصلاة والسلام أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج ذلك الرجل وكان في يوم مطر. لما يقال في يوم مطر، إذن الأمطار بتجتمع في الأماكن المنخفضة لتكون الغدران. الغدران هي الأماكن المنخفضة يجتمع فيها الماء بخلاف الآبار. الآبار أماكن منخفضة شديدة الانخفاض، والماء يكون موجودا فيها مدة طويلة، ممكن سنتين وثلاثة وأكثر. وهناك بعض الآبار يمكث فيها الماء بمئات السنين وربما أكثر من ذلك. أما الغدران هي الأماكن المنخفضة، ينزل الماء فيملأها، فإذا جف الماء رجعت إلى حالتها الأولى. ولكن العجيب أن هذا الرجل وجد امرأة عند هذا الغدير تغتسل، فلما رآها راودها وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، إلا أنه لم ينل منها. يعني هذا الرجل ربما وقع في مخالفات كثيرة، راودها وربما لامسها أو ما إلى ذلك، ولكن لم ينل منها، لم ينل منها. فقام نادما، شعر بالندم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، أنه صافح المرأة ولامسها واحتضنها وربما قبلها، ولكنه لم ينل منها، لم ينل منها كما ينال الرجل من زوجته. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركع ركعات. يعني أراد أن يوجهه إلى الطاعة، وهذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. وعندئذ أنزل الله عز وجل قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البزار والبيهقي وغيرهما. قول ربنا عز وجل: وأقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. النهار له طرفان، الطرف الأول فيه صلاة الصبح، والطرف الثاني فيه صلاة العصر، وبينهما صلاة الظهر. فكأن قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، إشارة إلى ماذا؟ إلى صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر. ثم قال ربنا عز وجل: وزلفا من الليل. زلفا من الليل أي تقربا إليه سبحانه وتعالى، أن تصلي له صلاة بالليل. والصلاة التي هي بالليل تنقسم إلى قسمين: الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة. النافلة، وسميت النافلة نافلة لأنها زائدة عن المكتوبة. الصلاة المكتوبة في أول الليل، في أول الليل هي صلاة المغرب، ثم صلاة الليل العتمة وهي صلاة العشاء، فهاتان صلاتان مفروضتان واجبتان أي ثابتتان. فتحصل في ذلك أن الصلاة المفروضة خمس صلوات: الصبح والظهر والعصر، ثم صلاة بالليل وهي المغرب والعشاء، ثم هناك صلاة بالليل ولكن هي من باب التطوع والتنفل وهي قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كثيرا، يصلي من الليل كثيرا، لا سيما في جوف الليل أو في النصف الآخر من الليل ووقت التنزل الشريف، حيث إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فينادي: ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه، والناس نيام. لا أحد يسأل الله عز وجل ولا أحد يستغفر الله تبارك وتعالى، والناس في لهو كبير. فهذه الآية إشارة إلى الصلوات المكتوبة، ولهذا صح في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، وقبل ذلك قال: والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا ما ارتكبت الكبائر، إذا ما اجتنبت الكبائر، كفارات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. إذن الصلوات الخمس كفارات، والجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، ولكنها كفارة لماذا؟ للصغائر، كفارة للصغائر. أما الكبائر فإن أمرها شأن آخر. فالإنسان إذا اجتهد في الصلوات والطاعات والقرب والعبادات فإن ذلك من جملة ما يكفر به الذنب. وقال ربنا عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن هناك ذنوب كبائر، وأكبر هذه الكبائر الشرك، فالزنا من الكبائر، والقتل من الكبائر، والسرقة من الكبائر، كبائر كثيرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اجتنب المسلم الكبائر لا سيما الشرك وأتى من الصغائر ما أتى، فإن هذه الصلوات تكون كفارة. بعض الناس ربما لا يصلي إلى الجمعة ويقول: الجمعة إلى الجمعة كفارة. هي كفارة لماذا؟ ليس كفارة لترك الصلوات المفروضة، أو يترك العبادة ويصوم شهر رمضان. بعض الناس لا يصلي الصلوات، لا يصلي الصلوات، ولكنه يصوم رمضان ويظن أن رمضان إلى رمضان كفارة. إذن لا داعي لهذه الطاعات ولا داعي لهذه القرب. هذا كله من جملة الفهم الخطأ. ثم قال ربنا عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه فضيلة لهذه الأمة. فمن ارتكب سيئة فعليه أن يجتهد في فعل الطاعة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا ما أتيت ذنبا أو قارفت معصية ما عليك إلا أن تجتهد في الطاعة. ليس عندنا أن تذهب إلى أحد لتعترف بين يديه بهذا الذنب، بل اجتهد في دعاء الله عز وجل كي يستجيب لك هذا الدعاء، واجتهد في الطاعات والقرب والعبادات، فرب معصية كانت سببا في دخولك الجنة إذا أحدثت بعدها ذلا وانكسارا وإخباتا وأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ورب طاعة كانت سببا في دخولك النار عندما تشعر بعدها بالكبر والعجب والخيلاء، فيكون ذلك صدا لك عن مواصلة الطاعة. ولكن العبد دائما هو حريص على قلبه، حريص على ما يقربه إلى الله، فإذا أتى بالذنب استغفر الله وتاب إلى الله وأناب. ثم قال ربنا عز وجل: ذلك ذكرى للذاكرين. هذه المذكورات من الطاعات والقرب والعبادات هذه كلها ذكرى للمؤمنين الذين يتذكرون. فرصة طيبة ونحن في شهر رمضان أن نجدد العهد بالطاعة، وأن نجتهد في هذه الطاعة كي تكون سببا في رفعة الدرجات وإزالة السيئات ورضوان الله تبارك وتعالى وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قل يا ربي
زدني علما،
زدني فقها،
زدني حكما،
أتبع قولك عملا يبني،
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما،
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم.